بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري فيما تبقى من أبواب العيدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألتين. المسألة الأولى هي في صفة قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة مع الجماعة، مع جماعة الإمام، كيف يصليها. والأمر الثاني هي صلاة النساء في البيوت، وأيضا صلاة الناس في البوادي، وصلاة الناس في المزارع وغيرها. فعقد هذه الترجمة وضمنها هذين الأمرين، فقال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وهذه المسألة، وهي مسألة قضاء صلاة العيد على أي صفة تكون، فيها خلاف بين أهل العلم. ذكر أهل العلم فيها أربعة أقوال. القول الأول هو الذي ذهب إليه المصنف، أن صلاة العيد تقضى على صفتها، تقضى على هيئتها، يعني من فاته صلاة العيد فإنه يصليها ركعتين. وهذا قول الإمام مالك وقول الشافعي. وهو الذي انتصر له الإمام البخاري والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول إذا فاتته صلاة العيد فإنه يصليها أربعا، يصليها أربعا على هيئة صلوات التطوع، واستدل بالأثر الذي جاء عن ابن مسعود من فاته العيد فليصليها أربعا. يعني أربع ركعات متصلات بسلام واحد. والقول الثالث هو التفصيل، أنه إذا قضاها جماعة فإنه يصليها ركعتين، وإذا قضاها منفردا فإنه يصليها أربع ركعات. يعني إذا فاتته العيد ورجع وصلى مع جماعة من الناس أو من أهله فإنه يصلي ركعتين، وإذا صلاها منفردا صلاها أربعا. والقول الرابع هو قول الحنفية، أنه إذا فاتته فإنها لا تقضى، وهذا قول المزني أيضا من الشافعية. فإذا هي أربعة أقوال، والإمام البخاري انتصر للقول الأول بقوة ولعله الأقرب، وبوب عليه الباب، قال باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. وهذه المسألة الثانية، هل النساء يصلون في بيوتهم العيد؟ إذا ما شهدوا العيد في المصلى فهل يصلون العيد في بيوتهم؟ وكذلك أهل البوادي وأهل المزارع، هل يصلون في مزارعهم وبواديهم؟ فذهب الإمام البخاري إلى أنهم يصلون، واستدل بالآثار التي جاءت في هذا الباب، والحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري قال وقد ينكر ذلك بعدم وروده عن السلف، لكن هذا مردود لأنه ورد عن السلف، يعني الصلاة في البيوت والصلاة في البوادي. قال الإمام البخاري هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا التعليق الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله وقد جاء موصولا في أكثر موضع ومر معنا، استدل به الإمام البخاري على الشق الثاني من الترجمة، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى للعموم، هذا عيدنا أهل الإسلام، وأهل الإسلام يشمل الرجال ويشمل النساء ويشمل أهل المدن وأهل القرى، ففيه تعميم عمم، عيدنا أهل الإسلام فيشمل الجميع. قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، الزاوية منطقة مضت معنا وسبقا ذكرناها، قال فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر، يعني كالصلاة في الحضر في المصلى وتكبيرهم، يعني صلى ركعتين بتكبيرات العيد، فهم كانوا بعيدين عن المدينة، في طرف المدينة الزاوية. كان أنس رضي الله عنه لديه قصر، وقد أغناه الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الطرف وصنع له مصلى، فصلى مع أهله وبنيه صلاة العيد على تلك الصفة. فهذا دليل أن أهل البوادي يصلون نفس الصفة لهذه الصلاة. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين. أهل السواد يعني المزارع، السواد كناية عن المزارع، يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، يعني نفس صفة صلاة العيد التي تصلى في المصلى. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. هذا للجزء الأول من الترجمة، كيف تكون قضاء صلاة العيد إذا فاتته مع الجماعة. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث، وقد سبق معنا الحديث، قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل الأيلي عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. قال: وتلك الأيام أيام منى. هذه إشارة إلى مسألة القضاء، أنها تقضى، لو كانت كلها أيام عيد فهي وقت للصلاة، وقت لصلاة العيد، فيقضيها في هذا الوقت الذي وصف بهذا الوصف أنها أيام عيد. وبين هنا قال: وتلك الأيام وأيام منى. ثم ذكر تمام الحديث، يعني فقط هي زيادة اللفظ، لكن وجه الاستدلال على مسألة القضاء فإنها أيام عيد وأنها تقضى. واستدلال الإمام البخاري الأقوى فيه الآثار الواردة عن السلف في صلاتها ركعتين وقضائها ركعتين، وهو الأقرب، لأنها من عموم جنس المقضيات، جنس المقضيات. فالإنسان إذا فاتته صلاة ثلاثية يقضيها ثلاثية، إذا فاتته رباعية يقضيها رباعية، فكل صلاة تقضى على هيئتها التي جاءت في النصوص. وأما من ذهب أنها تصلى أربعا قياسا على الجمعة فلا يسلم لهم بذلك، فلا يسلم لهم بذلك، لأنه ثم فرق بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. ختم الإمام البخاري أبواب كتاب العيد ببيان مسألة الصلاة قبل العيد وبعد العيد. والإمام البخاري لم يجزم كما تلاحظون، قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وهذه طريقة الإمام البخاري إذا يعني كان في المسألة خلاف فإنه يورد الترجمة مجملة إشارة إلى الخلاف، لأن حتى النص الوارد محتمل. ما المقصود؟ هل السنة الراتبة؟ هل النافلة؟ هل المنع للكراهة لغير الكراهة؟ هل هو خاص بالمصلى أم في البيت؟ كل هذه واردة ترد على النص الذي أورده، ولذلك أورده الإمام البخاري يعني صورة الإجمال. وهنا التبويب خاص بالمصلى ليس المساجد، لأن ممكن الناس يصلون العيد في المساجد، فإذا صلوا في المساجد فإنهم يستصحبون في ذلك السنة، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا الأصل مستصحب إذا كان الإنسان في المسجد، فالصلاة في المسجد لا علاقة لها بالتنفل قبل العيد، وإنما هي تحية للمسجد. لكن الكلام هنا على مسألة الصلاة في المصلى. فأورد الأثر قال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، فأورد هذا الأثر عن أبي المعلى يحيى بن دينار، وثم أورد الحديث المرفوع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، يعني صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ما صلى قبلها أي صلاة قبل صلاة العيد ولا بعد الصلاة. هذه المسألة وقع فيها خلاف على أقوال. القول الأول هو قول الحنفية والأوزاعي والثوري من المحدثين أنه يصلي بعدها لا قبلها، أنه يصلي بعدها لا قبلها، يعني يصلي بعد صلاة العيد ولا يصلي قبلها. والقول الثاني هو قول الحسن البصري أنه يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. والقول الثالث أنه لا يصلي لا قبلها ولا بعدها، وهذا قول الزهري وهو قول الإمام أحمد واختاره الإمام البخاري أنه لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. الإمام مالك هذا القول الرابع في المسألة أنه لا يصلي في المصلى شيئا، لكن إذا ذهب إلى البيت صلى. واستدل الإمام مالك بما جاء عن أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. وهذا الحديث فيه احتمال، هذا الحديث فيه احتمال، فهو ليس نصا في المسألة، ليس نصا في المسألة، فهو يحتمل أمرين: أن هذه الصلاة نافلة تتبع العيد، ويحتمل أن تكون صلاة الضحى، فهي ليست نصا في هذه المسألة، مع أن الحديث صحيح لكن الوقت محتمل، يعني إذا رجع قد تكون صلاة الضحى وقد تكون صلاة بعد العيد. الإمام الشافعي قال يجوز الصلاة قبلها وبعدها للمأموم فقط دون الإمام. وحمل حديث ابن عباس أنه خاص بالإمام، يعني ابن عباس لما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قبلها ولا بعدها، قال هذا خاص بالإمام دون المأموم. لكن طبعا ما يوافق الإمام الشافعي رحمه الله على هذا، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تشريعات، إلا أن يرد دليل يدل على الخصوصية. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة للصلاة فالأصل أنه في مقام التشريع، ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال في هذه المسألة، والراجح ما ذهب إليه الإمام البخاري في عدم الصلاة قبل العيد وبعدها، كما جاء عن ابن عباس، وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان لا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد. وكان ابن عمر معروف بمسألة الاقتداء، و يعني قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بالوتر وقيام الليل. قيام الليل، الصلاة التي تكون في الليل بعد صلاة العشاء إلى الفجر، والوتر هو ما يختم به قيام الليل. الوتر في اللغة هو الفرد، العدد الفردي، فيختم يعني قيام الليل الركعات التي تصلى زوجية بركعة يوتر بها. و هي من الأبواب في الحقيقة المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على قيام الليل وعلى الوتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا يتركه لا في سفر ولا في حضر. نعم، قبل الشروع بما يتعلق بالأحكام نأتي إلى حكم هاتين الصلاتين، صلاة قيام الليل وصلاة الوتر. فقيام الليل اتفق أهل العلم على أنها من السنن، بل نقل جمع من أهل العلم الإجماع على السنية، نقل ذلك ابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم. أما صلاة الوتر ففيها خلاف في حكمها على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهور العلماء أن الوتر سنة مؤكدة لعبارات النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد: أوتروا، أوتر بواحدة، ألفاظ تدل على التحضيض على الوتر. وهذا عليه جماهير أهل العلم حتى من الصحابة والتابعين. والقول الثاني القول بوجوب الوتر وهو مذهب الحنفية. والحنفية لهم قولان، قول بالوجوب وقول بالسنية، لكن القول بالوجوب هو الأشهر في المذهب. والحنفية استدلوا يعني على مذهبهم بأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، فاستدلوا بالحديث الشهير من لم يوتر فليس منا، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم في إسناده العتكي، ضعيف لا يصح. واستدلوا أيضا إن الله زادكم صلاة بين العشاء والفجر الوتر، وهذا الحديث صحيح، فهم استدلوا به قالوا زادكم صلاة يعني زيادة على الفرائض الخمس، فقالوا هذه تشبهها في الحكم. وجمهور العلماء ردوا عليهم فقالوا زادكم في الحديث بمعنى أعطاكم، أعطاكم وتفضل عليكم، فليس فيها معنى أنها صلاة زائدة على الفرائض الخمس وأنها تساويها في الحكم. والقول الثالث في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر واجب على من له ورد من قيام الليل، واستدل بعموم الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا لمن كان له ورد، من اعتاد قيام الليل أن يصلي الليل فيجب عليه الوتر دون غيره. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، ويعني من أبرز أدلة الجمهور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، مع الاتفاق أن الراحلة ما يصلى عليها إلا النوافل، الفريضة ما تصلى على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة. وهنا شرع الإمام البخاري فذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث فيه صفة صلاة الليل وأن صلاة الليل ثنائية، يعني يصليها ركعتان ركعتان، وهذا رأي الجمهور. والنصوص تدل عليه طبعا بخلاف الوتر، الوتر له صفته كما جاء في هذا، فلا يصلى صلاة الليل أربع ركعات يعني متصلة، أو يصليها ست ركعات متصلة، ما يصليها إلا ركعتين ركعتين منفصلتين. واختلف أهل العلم في صلاة النهار، في صلاة النهار هل هي كصلاة الليل أو لا، يعني هل يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات متصلة أم لا بد أن يصلي كصلاة الليل ركعتين ركعتين. الخلاف في تصحيح الحديث، الرواية، رواية البارقي صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فاختلف في هذه الزيادة هل هي زيادة ثقة أو هي شاذة، فمن جعلها زيادة ثقة قال إن صلاة النهار أيضا تكون على هذا الوصف، تكون ثنائية يصلي ركعتين، ومن ضعفها ورأي الجمهور جمهور العلماء يضعفون هذه الرواية فيجيزون أن يصلي الإنسان من النهار أربعا، والجمهور قالوا أنه ثبت صلاة أربع ركعات سواء قبل الظهر أو قبل العصر في بعض الروايات، على الخلاف في هذه المسألة. ثم قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهذه مسألة وهي مسألة الوتر بركعة واحدة. جمهور العلماء على أن الوتر يصح بركعة واحدة، واستدلوا بحديث ابن عمر هذا، وذهب الحنفية إلى عدم جواز الإيتار بركعة واحدة، واستدلوا بحديث قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء أن يصلي الرجل الوتر ركعة واحدة، لكن هذا الحديث لا يصح، فالراجح هنا قول الجمهور أن للمرء أن يصلي الوتر ركعة واحدة، وهذا هو أقل الوتر. ثم قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر، يعني في صفة صلاة الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، يعني جواز أن يكون يتكلم بين الركعات، ركعات الوتر يأمر بحاجة، قضاء حاجة، تذكر شيء، يعني يفصل بينها ويقضي الإنسان حاجة يريدها من الحوائج فله ذلك. وسوف يأتي معنا قضية أن الركعات في قيام الليل بينها الترويحات، ولذلك تسمى التراويح، أي فيها استراحات على اختلاف في عدد الترويحات بين أهل العلم. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.